حديثنا اليوم سبق أن تحدثنا إليكم في موضوعه غير مرة، لكننا نعود إليه الآن لضرورته القائمة وسببه الدائم الذي يتمثل في الواقع الذي نعيشه هذه الأيام. والمشهد الحاضر يتمثل في مجموعة من الصور، من أهمها رؤوس الفساد تتهاوى وتساقط وتندفع أو تتدافع نحو السجون، وراكبون متسلقون بالجدران وراكبون بالموجة يزحفون ثم يظهرون، أخبار تتتابع وأنباء تتوالى عن مخازن جديدة وفضائح كانت على الناس خافية. كل هذا مع بطء سقيم في المحاكمات أتاح للمجرمين أن يراوغوا وأن يحتالوا. فإذا تأملنا عناصر هذا المشهد الواقع في حاضرنا الآن، وجدنا أن المجرمين اليوم كالمجرمين الأمس، وأن المجرمين غدا سيكونون كالمجرمين اليوم، أن السبب الذي يسمح لهم بذلك أو يرجع إليه اجتراؤهم على ما يفعلون وعلى ما يشرمون إنما هو فقدانهم أجمعين لشعور الخوف من المراقبة، للشعور بالخوف من المراقبة والمحاسبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإما لأنهم يتصورون أو قد صورت لهم شياطينهم أنهم فوق البشر، لا يجري عليهم ما يجري على البشر من أحكام ونظم وضوابط وقوانين، وإما لأنهم توهموا أنهم يستطيعون أن يحتالوا على هذه القوانين أو يتهربوا منها وينجوا منها ويحتالوا عليها. وأما في الآخرة فلأنهم أصلا لا يؤمنون بالآخرة، لا يخافونها ولا يرجون فيها حسابا ولا يخشون لها عذابا. ومن هنا كان تماديهم في ظلمهم وفي بغيهم وفي وتفننهم في إجرامهم. نحن إذن أمام حالة من حالة انعدام ما يسمى بالظلم. ولقد سبق لنا في مناسبات مختلفة أن تناولنا هذه القضية وحاولنا أن نتعرف فيها على المنهج المحكم الذي شرعه الإسلام لتربية ما يسمى بالضمير وتغذيته وإعلاء شأنه في داخل الإنسان لكي يكون هو الرقيب عليه والحسيب له في تصرفاته. نحن إذن أمام ضرورة قائمة جعلتنا نعود إلى حديث سبق أن تحدثنا إليه غير مرة إليكم أحبابنا فيه. فعلى بركة الله، يقوم المنهج الإسلامي المحكم في تربية الضمير أو الشعور الداخلي للإنسان بالمراقبة والمحاسبة، يقوم هذا المنهج على أصلين كبيرين من أصول العقيدة الإسلامية. أولهما الإيمان باليوم الآخر، وثانيهما الإيمان بعلم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء بالغ إلى كل شيء. أما الإيمان باليوم الآخر أحبابنا في الله فإنه هو الذي يجعل لحياة الإنسان معنى ولوجوده على هذه الأرض غاية، لأن الإنسان الذي لا يؤمن بهذا اليوم ولا يربط وجوده به وبما يمكن أن يكون فيه إنسان فقد جدارته بصفة الإنسانية وأهليته لكرامة الله عز وجل لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر فقد أهليته لهذا التقدير، لأنه يدور في الحياة ما شاء الله لحياتي لأن تمتد كالبهيمة أو في درجة أو في درك أسفل من درك البهيمة. والله عز وجل وصف الذين لا يؤمنون باليوم الآخر بأنهم لا يسمعون أو ولا يعقلون بل هم كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. الله عز وجل في آية جامعة معجزة تقابل بين شأن المؤمنين العاملين الصالحات والكافرين ومصير كل منهم ومنهج كل منهم ومسيرته على هذه الأرض في هذه الحياة على هذه الأرض. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تأملوا أحبابنا في الله، لابد أن يصدق الإيمان بالعمل الصالح، لابد أن يترجم الإيمان إلى عمل صالح. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والغار مسرور. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل لوجود الإنسان غاية على هذه وجود الإنسان على هذه الأرض غاية، ويجعل لحياته معنى. وبغير ذلك، بغير هذا الإيمان واليقين في هذا اليوم، يكون في درك أسفل من ترك الحيوان والبهيمة العجماء، كما سجل الله رب العالمين ذلك عليهم وجعله وصفا من أوصافهم وشأنا من شؤونهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن هنا كان الشأن الأكبر عند المؤمنين هو الإيمان بهذا اليوم، لكن شأن المؤمنين مع هذا اليوم لا يقتصر على إيمانهم به، بل يزيدون درجة أعلى من درجة الإيمان وهي اليقين. ثم لا يقفون عند حد اليقين، بل تمتلئ قلوبهم خشية من رب العالمين وحسابه لهم في هذا اليوم. تأملوا كما تأملنا معكم من قبل هذه الآيات المعجزات من سورة المعارج، وهي تعرض مجموعة سنية من صفات المصطفين من عباد الله الأخيار من عباد الله، إلا الذين وهم الذين نجوا من حالة التردي التي تردى فيها الإنسان بفطرته وبطبيعته، هي الهلع والفزع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولكن هؤلاء المصطفين المستثنين لحالة الفزع المسيطرة على الإنسان في عمومه لا يقف أمرهم عند الصلاة، تكون طقسا من الطقوس أو شعيرة من الشعائر يؤدونها جامدة لا أثر لها في حياتهم ولا توجيه لها على مسيرتهم، بل إن الصلاة جزء من أجزاء كثيرة في الأعمال الصالحة التي يؤدونها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم أنهم ليسوا بخلاء ولا ذوي شؤم، وإنما ينفقون أموالهم ويجعلون فيها دائما حقا معلوما للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي واسطة العقد من هذه الصفات يأتي حديث اليوم الآخر، مجموعة جليلة من الصفات النبيلة التي لم يتصف بها إلا المصطفون الأخيار من عباد الله. في واسطة العقد منها، كما كان العربي يسمي أغلى وأثمن جوهرة في العقد الذي تتحلى به المرأة واسطة العقد، في واسطة العقد من هذه الصفات الخوف من اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، لكن لا يقف أمرهم مع اليوم الآخر عند درجة الخوف، بل عند درجة الإيمان بهذا اليوم وبأنه واقع حتم لا ريب فيه، بل يضيفون إليه أنهم يخافون من عذاب ربهم لأن عذاب ربهم غير مأمون. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. لقد كان الشأن الذي يذكره المؤمنين الصادقين دائما هو ماذا يكون أمرهم يوم القيامة بين يدي ربهم. قرأوا متدبرين خاشعين كتابنا في الله، قول الله تعالى في سورة المؤمنين: إن شئتم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. تبدأ الصفات، وهذه هي وهذا هو الموضع الثاني الذي ذكرت فيه صفات المؤمنين وأعمالهم الصالحة النبيلة الكريمة في مقتطع سورة المؤمنون، وفي هذا الموضع من سورة المؤمنون أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. ثم تأملوا الخاتمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أملوا إسناد الوجه إلى القلوب، لأن القلب هو أساس الوجود الإنساني، وهو الأساس والقاعدة التي تنطلق منها أعماله صالحة أو فاسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا إسناد الوجه إلى القلب، يعني أن كيان الإنسان كله من أوله إلى آخره في هذا في هذه الحالة الرهيبة من الخوف والوجل والخشية من عذاب الله يوم القيامة. والذين إنهم يجتهدون في أعمال الصالحات، وهذا هو معنى قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، والله تعالى أعلم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن عبدا من عباد الله الصالحين نزلت في القرآن مثنى، قال الله تعالى في شأنه: قيل إنه أبو بكر، وقيل إنه عثمان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. نزل في هذا القرآن يتلى من فوق سبع سماوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقالت: ومثلا قسمة العبادة مؤدي فيها كل ما يستطيع، مؤدي منها كل ما يستطيع أداءه، ولكنه مع هذا لم يبرح الخوف من الله عز وجل قلبه ولم يترك نفسه، فيظل في خوف حتى وهو في هذه العبادة الرفيعة، العبادة عبادة الله أثناء الليل، وهي عبادة المحسنين من عباد الله الذين قال الله فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يكون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال مثنيا عليهم وذاكرا ان جزاءهم عند ربهم واجرهم لديه سبحانه وتعالى لا يستطيع متصور ان يتصور او متخيل ان يتخيل مقدارا: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ومع هذا هو احضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو شأن المؤمنين في كل موقع يكونون فيه او على اي درجة يستوون عليها في هذه الحياة الدنيا، وان خوفهم يشتد يكون اشد ويكون اضعاف مضاعفة اذا كانوا على درجة المسؤولية. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هو الاسوة الخطوة: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ولعلكم احبابنا في الله تذكرون كيف خاطب اصحابه يوما وقال: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت اخذت منه مالا فهذا مالي، الى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وهو من هو يريد ان يستبرئ بين يدي الله من كل مظلمة مهما كانت خفيفة عند عبد من عباد الله. وكذلك كان ابو بكر، لقد اعطاه غلامه يوما طعاما وكان جائعا فاكله، فقال له: لقد اكلت من غير ان تسألني كعادتك. قال: من اين هذا الطعام؟ فعرف انه اخذه كاجرا عن كهانة او ما يشبه الكهانة قام بها، فوضع يده في فمه رضوان الله تعالى عليه لم يخرجها الا بعد ان تقايأ ما في جوفه كله، خوفا انه قال خشي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من شفت فالنوع ولده، خشي ان يدخل السحت، ان يكون هذا سحتا، وان يدخل السحت مهما كان قريبا في تكوين لحمه رضوان الله تعالى. هذا أبو بكر، هذا عمر. لعلكم سمعتم مني ومن غيري أحبابا لفلان أن السعال المفزع له المقلق له الذي كان لا يدعو له يعني وقتا ينام فيه أو يستريح فيه استراحة كاملة أو نوما مطمئنا هو هذا السؤال: ما تقول لربك غدا؟ كل عمل يعمل، كل قول يقول، كل قرار يتخذه، كل شأن يشغله يرجع فيه إلى هذا الحكم، إلى هذا الميزان: ما تقول لربك غدا؟ هذا هو شأن اليوم الآخر في قلوب المؤمنين الصادقين المخلصين في أي موقع يكونون وعلى أي درجة يستوون. ونكتفي بهذا القدر لنستطيع إتمام الحديث وبلوغ غايتنا منه إن شاء الله تعالى. أما صفة العلم، فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، علمه ممتد إلى كل شيء، إلى كل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود، بل إلى كل خاطرة تخطر بقلب الإنسان أو تهجم على شعوره. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هل تستكثرون على الله عز وجل أن يعلم خواطر نفوسكم وهواجس مشاعركم وهو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن هذا الجزء من الآية كالتدليل على أن هذا شيء يسير هين عند الله عز وجل أن يعلم ما في قلوبنا وإن أخفيناه، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من في الله هي أصغر ما يتقوم به. ولكن الحبة ليست فقط حبة صغيرة ثقيلة القدر والقيمة، وإنما هي تسيخ في الأرض في ظلمات الأرض فلا تغيب عن علم الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطة ولا رب ولا يابس تأملوا بداية الآية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، في الشرق في الغرب في الشمال والجنوب في أول الزمان في وسطه في آخره. هذا أسلوب ناكرة دخلت عليه مني بتزليده تعميما وإبانا. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر يوم يبعث الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله. نعمل ما نعمل ثم ننسى، نقترف ما نقترف من الآثام، نجترح ما نجترح من السيئات ثم ننسى. الله عز وجل يسجل هذه الحقيقة محذرا منها مخوفا من عواقبها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أيضا هذه الخاتمة كالتأكيد والتدليل على الحقيقة السابقة أن الله عز وجل يعلم كل شيء ويحصي كل شيء عددا سبحانه وتعالى، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى دليل آخر أو برهان آخر يخاطب به رب العالمين هذا هؤلاء البشر، يخاطب قلوبهم وعقولهم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة يتنازعون أو أكثر أو أقل إلا كان رابعهم سبحانه وتعالى، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك إلى أي عدد يمكن أن نتصور تناهيه في القلة، ولا أكثر من ولا أي عدد يمكن أن نتصور تناهيه في الكثرة. المقابل طرفان معا قلة وكثرة، لا يغيب منه عن علم الله عز وجل شيء، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هي قضية القضايا، هي أساس هذا. يوم القيامة هو الحقيقة الكبرى التي تقوم عليها أو ترجع إليها أسباب الفساد في الأرض منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يلف الله الأرض. مشكلة المفسدين المجرمين انهم لا يخافون الاخرة، يحسبون غاية وصولهم هو حياتهم على هذه الارض، يحسبون ان حياتهم على هذه الارض هي غاية الفائدة، لم يفكروا لمحة واحدة في القبر وعذابه، ولا كيف يكون حالهم في القبر، ثم لم يفكروا لحظة واحدة في ماذا يكون شأنهم يوم العرض على ربهم، يوم الوقوف بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. لم تستجب قلوبهم لهذا النداء العظيم، واتقوا اليوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت لم تلامس قلوبهم هذا، لم يلامس قلوبهم هذا الجلال في بيان القران وندائه وتحذيره ووعده ووعيده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها ومن له امدا بعيدا، انظروا الى التي بعدها ويحذركم الله نفسه. الله مرؤوف بالعباد، تدخل لباب الرجاء بعد التحذير والوعيد، تدخل لباب الرجاء ان من تاب يتاب يتوب الله عليه، ومن رجع يغفره الله، ومن رجع منيبا يغفره الله، وهذا هو ما تشعر به خاتمة المعجزة. والله رؤوف بالعباد مع كل ضلالهم ومع كل سوءهم الذي قدموه لانفسهم، لم يقدموا لانفسهم خيرا وانما قدموا لانفسهم سوءا، الذي قدم خيرا سوف يجده محترا، والذي قدم سوءا سوف يحتر اكثر ويندى ويتمنى ان هذا الخير بينه وبينه امد بعيد في الزمان وفي المكان معا. هذه صفة العلم. الله عز وجل احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. فاذا امن العبد بيوم القيامة وامن بان فيه حسابا وثوابا وعقابا وميزانا تزن ميزانا قسطا توزن به الاعمال يوم القيامة، ونضع الموازين القسطة العادلة عدالة المطلقة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. تأملوا احبابنا في الله فائدة الوصف بالقسط هنا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومعناها تدل على ما بعدها جاء ما بعدها تأكيدا لحقيقتها، فلا تظلم نفس شيئا، لان مقتضى انها القسط اي عادلة عدالة المطلقة الا يكون فيها ظلم، ولكن لتأكيد نفس الزهر عن الله عز وجل يأتي هذا بعد هذا تأكيدا لمعناه وتثبيتا لحقيقته، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حسيبا. العبد حينما يؤمن هذا الايمان ويتيقن هذا اليقين بان يوما اتيا لا ريب فيه سوف يقف بين يدي ربه، وسوف يحاسب على ما قدمته يداه، وسوف يجد كل ما عمل من خير او شر محضرا امامه، علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انكسرت، واذا القبور بعثرت، واذا البحار فجرت، ظواهر كونية متبدلة، وظواهر كونية شائنة سوف يتغير بها الكون كله وتنقلب بها موازينه، سوف تحدث مشيء نذيرا ليوم القيامة، ثم يعرض على كل نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، وفي السورة الاخرى علمت نفس ما احضرت. حينئذ حينما يمتلئ قلب العبد بهذا الايمان يصاحبه امتلاء قلبه بالايمان باحاطة علمه عز وجل، احاطة علمه عز وجل بكل شيء واحصائه عدد كل شيء سبحانه وتعالى، يرجع ويرتفع. لقد كان سمعتم منذ قليل ما كان يقولون عمر لنفسه يسائل نفسه ماذا تقول لربك هذا. اما اذا غاب عن قلبه الوعي بالحقيقتين معه وفقد الايمان بهذين اليقينين معا، فحدث عن ضلاله وغيه ما شئت. حدث ولا حرج. لهذا قال الله عز وجل في المقابلة بين أهل الإيمان بالآخرة وأهل الكفر بها والتكذيب لها في فواتيح، طبعا نعرف سورة البقرة وماذا في فواتيح، لكن في سورة النمل هذه المقابلة تعصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا طبعا أسلوب مؤكد بأعلى درجات التأكيد في اللغة العربية، وهم بالآخرة هم يوقنون. في مقابلهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء هم الذين يؤمنون بالآخرة وأولئك هم الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا له أعمالهم، أول ما يواجههم جزاء إلى كيف يسيرون ولا إلى أين يصيرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعلمون. وإذا قفزنا القرون من بعد القرون إلى زمننا هذا وجدنا أن هذا هو شأن المجرمين الخائنين المفسدين الذين سرقوا واغتصبوا وخانوا الأمانة وضيعوا الأمة. لقد كانت شياطينهم تسول لهم أنهم يعملون الخير، نسوا أمتهم، نسوا كل شيء. وهذه قضية أخرى سنعود إليها بعد قليل إن شاء الله، لكن هذه المقابلة المعجزة في كتاب الله عز وجل بين الإيمان بالآخرة والتكذيب بالآخرة. الذين استحقوا البشرى إذ اهتدوا بهدى هذا القرآن هم الذين يؤمنون بالآخرة، بل يوقنون بها، هذا اليقين المؤكد الصدوق. ومعنى هذا أن علمهم بالآخرة تنام في نفوسهم، أن إيمانهم بالآخرة تنام في نفوسهم وتزايد في قلوبهم حتى بلغ مبلغ اليقين، لأن اليقين هو أعلى درجات الإيمان وأعظم من الإيمان وأكبر من الإيمان. بلغ الإيمان بالآخرة تنام في قلوبهم وتزايد في نفوسهم وسيطر عليهم حتى بلغ مبلغ اليقين ولهذا قال الله عز وجل واصفا لهم مادحا إياهم هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فبان في الله إن للجنة ثمنا لابد أن يدفعه العبد، ليس دخول الجنة سودا ولا عبثا ولا منحة من الله عز وجل، إنما هي. ولهذا قال وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هؤلاء استحقوا هذا البشرى، استحقوا هذه البشرى إذ اهتدوا بهداية القرآن وعملوا بما فرض بما أمرهم به القرآن وانتهوا عما نهاهم عنه. ولهذا قال الله في شأنهم يصفهم بهذا المدح والثناء الحسن ببعض أعمالهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وفي سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وكما قال الله في وصف الأولين أو في شأن الأولين في سياق سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بدأ هنا وقدم البشرى والهدى لهؤلاء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. أما الآخرون أو الآخرون فإنهم لا يؤمنون بالآخرة، وقد زين الشيطان لهم أعمال، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، ولهذا كانوا في هذا الاضطراب واستحقوا عاقبة لأمرهم ولضلالهم وكفرهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أكثر الناس كسرانا وأكثر الناس ضلالا وأكثر الناس عذابا، هذا هو مقتضى الوصف الأخسرين، وهي فيما تقرره قواعد اللغوية صورة فيما تقرره قواعد اللغة العربية صيغة من صيغ التفصيل، أي أن أحدا لا يزيد عليهم، أي أن خاسرا لا يزيد عليهم في خسرانهم. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. بمعنى في الله هذا هو الشخص الذي يترتب على حقيقة اليوم الآخر إيمانا وكفرا. إيمانا لها هذا الثبوت المثالي والمنهج المستقيم مع النفس ومع الناس ومع الله، مع الله عز وجل ثم مع النفس ومع الناس بعد ذلك. أما الكفر فيؤدي دائما إلى الضلال وإلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة. ولعلنا ندرك حقيقة ذلك فيما نال المجرمين وأصاب المفسدين الخائنين في بلدنا، في بلدنا أو في أمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين إمام المتقين وأسوة المؤمنين وقدوة الصالحين المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي، على هذا النبي العربي الأمي في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، إن للمنهج الإسلامي الذي حاولنا أن نلم إلماما موجزا بقواعده وأصوله، إن لهذا المنهج في تنبية الضمير تطبيقات إسلامية جليلة نزل بها قرآن يتلى من فوق سبع سماوات، وجاءت فيها أحاديث صحيحة مروية النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف مشهودة له ولصحابته الأتباع صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه أجمعين إلى يوم الدين. سوف نجتازئ لبعض الأمثلة لهذه التطبيقات. المثل الأول هو أكل الأموال بالباطل، هذا له صورتان: تزوير الوثائق أو تزوير الشهادات وأيمان الفجور باليمين، يحلف يمينا فاجرة أو يزور شهادة أو يأتي بشهادة بشهداء زور، وما يمكن أن يسمى بلغة العصر الحديث تزييف الوثائق وتزييف المستندات وصناعة الأدلة بشهادة الفجور، بشهادة الزور وبيمين الفجور. هذه الصورة الأولى لأكل الأموال بالباطل. الصورة الثانية أكل السحت. كان من أبشع صفات اليهود أنهم أكلون بالسحت، أي استباحة الأموال الحرام. ولا شك أن هذه الاستباحة يكون جرمها شنيعا وإثمها عظيما لو كانت استباحة لأموال الأمة. لقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه واحدا من الأثرياء، كان صاحب تجارة ناجحة، ولما صار حاكما للمسلمين أجري عليه عطاء متواضع من بيت مال المسلمين لم يكن يكفيه ولا يكفي أولاده. وكذلك كان عمر من بعده، بل كان عمر يشتد على نفسه في الشغف والخشونة، فلما كلم بعض الصحابة بابنته السيدة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن يخفف شيئا من هذا العناء الذي يفرده على أهله وعلى أهله على نفسه وعلى أهله وأولاده، حينما كلمته حفصة رضي الله تعالى عنها ذكرها بحالها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبكاها، ثم قال كلمة صغيرة: إني أخشى أن أكون من هؤلاء، أن أخشى أن أكون من الذين عيرهم رب العالمين بقوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان حريصا ان حرصا شديدا ان يلحق بصاحبيه في طريقه في طريقهما ان يدرك صاحبيه، فكان اشد على نفسه حتى يضمن انه صار على نهجهما واتبع سبيله. وانتم تعرفون الكثير من شأن عمر كما تعرفون الكثير من شأن ابي بكر، وتعرفون كثيرا ان شاء الله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان، هكذا كان اصحاب المسؤولية في هذه البلد. فاذا كانت استباحة الاموال الحرام حراما واثما عظيما وجرما كبيرا مع احد الناس، فانها تكون شديدة ممن يتولون مسؤولية الأمة، وتكون أشد حينما يرجع ضررها إلى الأمة كلها. إن كل مجرم من هؤلاء المجرمين يكون حينئذ مسؤولا عن كل جائع لما جاء، لأن كل فرد من الأمة شريك في هذا المال الذي استباح وفي هذا الحق الذي ضيعه. فكل فرد من الأمة كثر عددها أو قل صاحب حق سوف يمسك بعنقه يوم القيامة، ولكنه لا يفكر في يوم القيامة. كلا بل يخافون الآخرة. هذا هو البيان المعجز في خاتمة سورة المدثر لشأن المجرمين في كل زمان وكل مكان. كلا بل يخافون. فاستباحة الأموال هذا هو أكل السحت، استباحة الأموال الحرام بغير حق. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتبلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا في الخصومات الفردية. وحينما اختصم بعض الناس حدثت أمثلة لهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ الناس اخذا كريما الى مخاطبة قلوبهم ومساءلة ضمائرهم والرجوع الى درجة الايمان واليقين في قلوبهم. قال: انما انا بشر. ولعل احدكم وانه يأتي للخصم، فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض اكثر بيانا وفصاحة، فيعرض في حجته ما لا يعرضه غيره فاحسب ان الحق له فاقضي له. لكن الامر في ميزان الاسلام والتربية الرفيعة التي ربى عليها اتباعه لا يقف عند صدور الحكم. هناك المحاسبة بالنفس، هناك المؤاخذة للنفس، هل اخذ حقها ليضيح لنفسه ان يأكل مال غير او يأخذ حق غير. ولهذا اجمع عدد من علماء السلف وائمة التابعين: لا تخاصم على هذه الحقيقة، لا تخاصم وانت تعلم انك ظالم. الله عز وجل يقول: وتركوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. انتم تعلمون ان هذا ليس حقكم وليس مالكم وليس لكم عليه سلطان وليس لكم فيه حق. الله عز وجل في خاتمة الآية يحذر ويخوف، لكن لا يحذر الا من يخاف الله، ولا يخاف الا من يخاف الله ويخشاه. لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، جزءا او قطعة كبيرة او صغيرة من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. هذا في الخصومات الفردية. وفي احدى روايات هذا الحديث التي رواها الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله تعالى ملمح جميل جليل يبين لنا كيف كان اثر هذه التربية، وكيف كانت ثمرة هذا التوجيه النبي الرشيد، وكيف كان اثر الاسلام في نفوس الاولين من المسلمين. في رواية احمد سمع جلبة رواية، كل الروايات من تاريخ ام سلمة رضي الله تعالى عنها، رواية الصحيحين ورواية احمد كلها من تاريخ ام سلمة رضي الله تعالى عنها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما جلبة بالباب ضجا وصخبا واصواتا مختلطة، فخرج اليه فاذا رجلان من الانصار يختصمان في مواريث بينهما درست ثانية وضاعت معالمها، ليس لهما فيها بيع، ليس لهما عليها بيع، يعني كل واحد لا يملك الدليل على ان هذا الميراث لا او هذا المال او هذه الارض او غيره او ما الى ذلك من الاشياء التي كان يتنازعان. في انظروا عبارات الحديث في مواريث بينهما درست ثنيت وضاعت معالمها ليس لديهما عليها بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة السابقة انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. تأملوا كيف كان يربي المربي الاعظم صلى الله عليه وسلم امته، دائما يدخل الى مكان الايمان في قلوبهم، الى مكان الخوف من الله عز وجل لديهم. فمن قضيت لكم فمن قضيت له بحق اخيه يذكرهم بما بينهم من اخوه، ليس مجرد افراد اجتمعوا في الارض او في سفر او في رحله، وانما هو اخوه، الا من يؤمنون اخوه. فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعه من النار ياتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامه. انظروا الى التربيه، يذكرهم باليوم الاخر ويذكرهم بحق بعضهم على بعض في الاخوه الايمانيه، ويذكرهم ان الحق الذي ان ما ياخذه العبد مما هو ليس من حق انما هي نار، وليس ولن يقتصر اثر المال او ضررهما على الدنيا، بل ستصحبه الى يوم القيامه فتكون غلا في عنقه او طوقا في عنقه يوم القيامه. فانما هي قطعه من النار ياتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامه، فليحملها او ليتركها. تربيه، ماذا كان الاثر؟ ذكر مثلا ايمان خالط القلوب، ليست المسألة مسألة حصول على حكم او وصول الى 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 رأي قضائي، لان حكم الحاكم لدى هذه القلوب الطاهرة المؤمنة لا يحل حلالا ولا يحل حراما، انما هو قضاء في ظاهر الامر فقط، فان طابق الحقيقة فبها والا فللحاكم اجره او للقاضي اجره اذ اجتهد، وعلى المحتال وزره وفي عنقه اثمه الى يوم القيامه. فليحملها او ليذرها، ذكر فلان وقال كل منهما حقي لاخيه، ليس لي حق. ظهر الاثر، ليس حقي لاخيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئهما على هذا الموقف الأخلاقي الرفيع من كل منهما. قال أما إذ قلتما فاقتسما واستهما وتوخيا الحق بينكما، اجعلوا اجتهدا أن تكون القسمة بالحق والعدل، ثم استهما يعني أجري الفرعة، ثم ليحلل كل منكما صاحبه. دلهما على عناصر العمل الذي تطيب به النفوس وتنشرح به الصدور وترضى القلوب. اما اذ قلتما بلغتما الى هذه المنزله من الايمان واليقين فاقتسما وتوخيا الحق بينكما، اجتهدا في ان تكون القسمه عادله، ثم استهما اجري القرعه، وبعد هذا ليحلل كل منكما صاحبه. يقول احدهما للاخر ما بلغك مني فانا مسامح فيه، ويرد عليه صاحبه وما بلغك مني فانا مسامح فيه، ثم ليحلل كل منكما صاحبه. مثل هذا ربية الأمة، فكانت أعلى أمة وأعز أمة وأمنع أمة أخرجت للناس. وحينما فقدوا هذا القرآن وحفظوه ورأوا ظهيرا وظلوا ينحدرون من حفرة إلى حفرة ومن وهد وادة إلى وهد، حق عليهم كلمة ربهم، فكانوا أخزى الأمة وتلكم الأمة. المجال الاخر الذي نريد ان نتكلم فيه لانه يرتبط بواقع المسلمين المفسدين الذين يستحقون ان يعدموا الف مره ليكون اعدامهم ميزا للمكان كله يطلق كل المفسدين مهما كان. الان من اتباعهم الى ابنائهم في داخل السجون كز الدنيا وعد الله حق لا يخلف هذا للظالمين في كل زمان ويفنى بهم الايمان الذين تسلطوا على فقراننا وحاولوا ان يستفيدوا من صراطهم هؤلاء الاخرين اين هم اسماء هذا الخلق ظالمون كالظالمين خائنون كالخائنين. المثل الاخر او المجال الاخر للتطبيق في المدافعة عن المسلمين المحاماة عن المسلمين. جعل الاسلام العظيم الدفاع عن المسلمين اسما عظيما وطلالة قديمة. الله عز وجل في ايات تتلى من سورة النساء تسع ايات كريمات متتابعات نزلت في تبرئة بريء كان يهوديا كما تقول اصح الروايات. ومع انه يهودي نزل القران لتبرئته ولتقرير قاعده من اعظم قواعد الاسلام واصلا من اجل اصوله ان العبد اذا عرف ظلما عند انسان او فسادا في الارض او عصيانا لله عز وجل ما يحل له ان يدافع عنه. تأملوا أحبابنا في الله ما نزل في هذا الموقف المشهور من مواقف الإسلام الشامخة ومن آيات القرآن البينات المعجزات. يقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقرآن شاء الناس وشاء هذا طلاب هذا العصر أبا هو أصل حياتنا ومصدر تشكيلنا لتحكم بين الناس بما أراك الله. وذو التي بعدها ولا تكن للخائنين خصيما. اللام هنا للتعليع يعني لا تكن مدافعا من أجل الخائنين. ولأن هذا إذا حدث من أي إنسان ولو نبي الله صلى الله عليه وسلم لكان ذنبا ينبغي الاستغفار منه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم التي بعدها ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم. المجادله هي المحاماه وهي المدافعه. هؤلاء خائنون خانوا انفسهم اذ خانوا امتهم او خانوا الامانه التي كانت بين يديهم. ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. قصة هذه الآيات باختصار شديد أن أحد ضعاف الإيمان صرخ ولما افتضح أمره استغاث ببعض أهله أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفوا التهمة عنه ويلصقوها ببريء كان في أصح الروايات يهوديا من اليهود. فذهب أهله وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حجتهم فأوشك أن يأخذ برأيهم وان يبرئ صاحبهم ويلحق التهمة بالبريء. وهذا ما سجلته بتفصيل جليل ايات سورة النساء. نقف منها الان قبل ان نقرأها متتابعة لنعرف الموقف وندرك شيئا من جلاله. نقف امام هذا المعنى من معاني القرآن الباقية. ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا. ان هؤلاء المجرمين قصارى هؤلاء الان ان يثبتوا حقهم ان يثبتوا انهم ليسوا سارقين وليسوا خائنين. كل ما يخطئهم هو الدنيا كما قلت في الحديث الذي سبق. لو ان احدهم فكر في الاخره لمحه جزءا من لمحه لوقف في ميدان عام ونادى الامه كلها يعلن انه خان امانتها وفرط في حقها واخذ اموالها وانه يستغفر الله من هذا الذنب ويريد من كل فرد في الامة ان يسامحه وان يعفو عنه ثم يتخلص من كل ماله للامة لان هذا المال مال الامة. لو فكر احدهم لمحة واحدة في يوم القيامة رأيتم ماذا فعل الأنصاريان يوم القيامة؟ لكن لأن يوم القيامة غائب عنهم ليس له مكان في قلوبهم، يجتهدون الآن أن يثبتوا حقه في الباطل الذي صنعوه بأنفسهم وبأيديهم، في الباطل الذي عملته أيديهم. سبحان الله، الله عز وجل هم الآن في خسر، ما أغنى عنهم مالهم، هلك عنهم سلطانهم، وهذا الذي هم فيه انما هو خزي الدنيا مع ما يقول. من كان يصدق ان هؤلاء يساقون الى السجون كما يساق المجرمون، بل يدخلون في نفس السجون التي دخلها المجرمون؟ من كان يصدق؟ لكن وعد الله لا يخلف، وعين الله ساهرة لا تنام، سبحانه وتعالى هو الكبير. تأملوا، يستخفون من الناس ولا يستخفون معه من الله هو معه، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياتكم، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ انظروا إلى هذا، إلى هذا البيان وهذا الخطاب. لا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، فإن حياة الدنيا ليست نهاية الوجود وليست غايتها المؤمن، ان هناك حياة اخرى. فاذا افلح محام يزور الشهادة او يأتي باليمين او يأتي او يزيف الوثائق والمستندات، نجح في ان ينفي التهمة عن مجرم ثبتت عليه هذه الجريمة. فهل يستطيع هذا يوم القيامة؟ هل يقدر عليه يوم القيامة؟ لكن مشكلتنا أننا لا نقرأ القرآن ولا نتعظ به ولا نعمل بما فيه. يبدو أن هؤلاء المحامين الذين يريدون أن يحاموا عن المجرمين من شرق الأرض أو مغربها لم يسمعوا هذه الآية ولم يقرأوها ولم تلامس ولم يلامس قلوبهم جلالها ولا ضياؤها. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من يكون وكيلهم يوم القيامة؟ من يكون المدافع عنهم بين يدي الله يوم القيامة؟ فمن يجادل الله يوم القيامة؟ لكن مشكلة هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الذين يحامون عنهم أو المجرمين أنفسهم أنهم لا يخافون الآخرة، لا يفكرون فيه. الآخرة ليس لها مكان عندهم ولا أثر في قلوبهم. لهذا كل ما يعلمه الدنيا، لقد كان كل ما يعني عسرة الخائن الأكبر والمجرم الأعظم هو أن تتهرب، أن تهرب أمواله وما سرقه من الأمة كلها، أن تهرب إلى الخارج بمساعدة خائنين من العرب مهما كان شأنهم ومهما كانت درجتهم. فأين يذهب هؤلاء؟ أين من الله يذهب هؤلاء جميعا؟ أين من الله يذهبون؟ وأين من الله يهربون؟ وإلى أين يفقون؟ لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، أمن يكون عليهم وكيلا؟ لهذا قال الله تعالى يبين حقيقة ما يجب أن يكون عليه الحاكم والمسؤول من فطنة في الحكم بين الناس، والحذر من خديعة المخادعين وتزييف المزيفين. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك، وما يذلون إلا أنفسهم، وما يذلونك من شيء، وكان فضل الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أحبابنا في الله، هذه كلمات أو خواطر حول واقعنا الذي نحن فيه، وحول ما حكم الله به في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف على أمثال هؤلاء المجرمين المفسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو، عف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم نزد رجزك وعذابك وبأسك الذي يرد عن القوم المجرمين على هؤلاء المفسدين. اللهم إن هؤلاء المفسدين قد بغوا وخانوا الأمانة وضيعوا الأمة كلها، فنزل عليهم عجزك وعذابك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم إن كلمتك هي العليا تجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أعز دينك وانصر جندك واهزم الأحزاب وحدك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يذل فيه أهل معصيتك، يذل فيه أهل معصيتك ويعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واستووا واخشعوا في صلاتكم وقوموا لله تعالى قانتين. صلوا صلاة مودع واستحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم. من معه محمول فليغلق وليتأكد جيدا من إغلاقه قبل الدخول في الصلاة. تعظيم لحرمات الله عز وجل، من معه محمول فليغلق. الله أكبر.